الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فما زلنا في هذه السلسلة المباركة، سلسلة أئمة التفسير وشيوخ المفسرين، وقد ابتدأناها بالإمام الطبري رحمه الله مرورا بشيخنا وإمامنا البغوي، وحديثنا قد ذكرناه في المرة الماضية والتي قبلها حول الإمام البغوي، حول الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى، شيخ صناعة الوعظ، درة المجالس، الذي تربى وهمته وعين همته لا ترى إلا لذة تحصيل العلم، فصار هو من هو يجتمع حوله الناس يتعلمون وينهلون من علمه حتى صارت له الرياسة في العلم. وتنظر إلى مؤلفاته وإلى مصنفاته فتعلم قدره العظيم. وشمس الدين الذهبي رحمه الله تعالى الإمام الحافظ يقول: ما أعلم أحدا صنف مثل ما صنف ابن الجوزي رحمه الله، لا يعلم أحدا صنف هذا العدد حتى بلغت مصنفاته فيما ذكر 600 مؤلف رحمه الله تعالى. ألف في التفسير، زاد المسير في علم التفسير، وألف في الحديث، الموضوعات في الحديث، وألف في نواسخ القرآن، وألف فنون الأفنان في علوم القرآن، وألف في الوعظ، وفي هذا العلم النفيس ألف صيد الخاطر، وألف تلبيس إبليس، وأكمل كتاب الإمام الطبري رحمه الله تعالى في التاريخ. ذكرنا فيما مضى إن الإمام الطبري له كتاب تاريخ الرسل والملوك، كتب الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى المنتظم في التاريخ، وهو تكملة وتتمة لما كتبه الإمام الطبري رحمه الله تعالى، وله كتاب صفة الصفوة في تراجم الكبار من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم. كان متقد الذكاء، فطنا المعيا، لما حدثت ما يدل على يعني ذكائه وسرعة بديهته، أنه كان في فترة عصيبة دارت فيها محنة وخلاف بين السنة وبين الشيعة، فكان يحسن التخلص. لما سئل في يوم من الأيام الناس ينتظرون إجابته، يعني ينتظر أهل السنة إجابته ليقوموا بها وينهضوا، وينتظر هؤلاء أن يثوروا عليهم، فقيل له: يا إمام، من أفضل، أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين؟ أبو بكر هو أفضل الأمة بعد نبيها رضوان الله عليه، وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وعلي هو من هو الذي كان يفتخر ويقول: محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي، وزوج محمد فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، وبنت محمد سكني وزوجي، منوط لحمها بدمي ولحمي، وسبط أحمد الحسن والحسين، وسبط أحمد ولداي منها فأيكم له سهم كسهمي. وعلي رضي الله عنه وأرضاه الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية وقال: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فكان علي رضي الله عنه وأرضاه. فقالوا: أيهما أفضل، أبو بكر أم علي؟ وأهل السنة يقدمون بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر فعمر فعثمان فعلي رضوان الله عنهم أجمعين. فقال: الأفضل هو من كانت ابنته تحته. ففهم السنة من كانت ابنته تحته أنه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فابنته زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم الشيعة أنه علي، لأن ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها وأرضاها هي زوج علي رضي الله عنه وأرضاه، فقال من كانت ابنته تحته، ثم انصرف إلى أن يفكر هؤلاء في ذلك الأمر، فرضي وانصرف كل فريق. قال ابن خلكان رحمه الله تعالى: وهذا الجواب يدل، لو جاء ذلك الجواب بعد إمعان الفكرة وبعد تحصيل النظر بعد التفكير في هذا الأمر لكان بديعا، فكيف وقد جاء على البديهة؟ يعني جاء دون إعداد ودون تفكير، وهذا يدل على ذكائه رحمه الله رحمة واسعة. الإمام ابن الجوزي رحمه الله ننظر في نهاية حياته، فقد امتحن محنة كبيرة في نهاية حياته، شأنه كشأن الأئمة الكبار، والإمام الطبري لما ذكرنا في محنته وحبسه في بيته إلى أن توفي رحمه الله تعالى. الإمام ابن الجوزي ما هي محنته؟ وقد كان مقربا من الخاصة والعامة والوزراء والأمراء والعلماء وغيرهم، كانت محنته لما تولى الخلافة أحد العباسيين وكان شيعيا، فنقم على الإمام ابن الجوزي وأمر بحبسه. فانظر إلى قول القائل: إن الملوك بلاء حيثما حلوا، فلا يكن لك في أكنافهم ظل. ماذا تؤمل من قوم إذا غضبوا جاروا عليك، وإن أرضيتهم ملوا؟ فاستغن بالله عن أبوابهم كرما، إن الوقوف على أبوابهم ذل. فضيق على الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى، وكان هناك بعض الشيعة المقربين من هذا الخليفة، فصاروا يحرضونه على الإمام ابن الجوزي رحمه الله ليؤذيه ليعاقبه ليقتله. فظل الإمام رحمه الله مع كبر سنه، مع أنه قد تجاوز 80 من عمره، صار حبيسا في بيته لا يخدمه أحد، إنما يقوم على خدمة نفسه. بل فوق ذلك وزاد الطين بلة، لما جاء ولد من أولاده وكان يسمى بأبي القاسم، جاء ذلك الولد من أولاده وكان عاقا لأبيه شاربا للخمر، فجمع كتب أبيه، تخيل ما كتبه الإمام، ما قاله الإمام الذهبي أنه ما رأى من صنف مثل ما صنف الإمام ابن الجوزي رحمه الله على كثرة كتبه ومؤلفاته، يجمع تراث أبيه، يجمع نتاج أبيه العلمي ليبيعه بالأحمال، ليأخذ المال من وراء ذلك يبيعه، وهو لا يدري قدره، قدر ما كتب، ولا يدري قيمة ما فيه، ليبيعه بثمن بخس ليشرب به الخمر. رجل كهذا يرى نتاجه ويرى ما كتبه طوال حياته يباع أمام عينه، قد يفقد الإنسان صوابه، ولكن ظل صابرا محتسبا متعبدا لله رب العالمين، بل قد تجاوز 80 من عمره وهو يذهب إلى الشيخ ابن الباقلاني ليقرأ عليه بالقراءات العشر، وهو قد تجاوز 80، همم عالية لا تعرف الشيب ولا تعرف الكبر، ويقول: لقد كتبت بأصبعي 2000 ورقة، وأسلم على يدي 100,000، وتاب على يدي 100,000، ومع ذلك يحبس في بيته فيصبر ويحتسب ويذهب ليتعلم بعد أن كبر سنه يتعلم وليقرأ القراءات العشر، وتوفي رحمه الله في ليلة الجمعة في رمضان بعد 12 ليلة مضت من ذلك الشهر الفضيل في سنة 97 و500 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء، ودفن في يوم الجمعة بالقرب من مدفن شيخه وإمامه الإمام أحمد رحمه الله، وكان ينشد ويوصي أن يكتب هذا الشعر على قبره: يا كثير العفو عمن كثر الذنب لديه، جاءك المذنب يرجو الصفح عن جرم يديه، أنا ضيف وجزاء الضيف إحسان إليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن إليه وأن يجعل ما كتبه في موازين حسناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.